نحن لا خيار لنا إلا في المقاومة الإسلامية. بدون المقاومة الإسلامية ستأخذ إسرائيل أرضنا وإرادتنا وكل خيراتنا، يعني ستطردنا من هذه البلاد. أما عندما يكون هناك مقاومة ومواجهة، إسرائيل تحسب مليون حساب، تعرف أن الأرض غير مستباحة، أن المدينة القرية الصغيرة التي تريد أن تدخل إليها لا تستطيع أن تدخل إليها إلا على أجساد أبنائها.
صور. وبالقرب من الشاطئ في حي الرمل تحول منزل السيد عباس الموسوي الجديد إلى المنطلق الأساسي لعمل المقاومة في الجنوب.
بالفعل ذهب إلى الجنوب وتشكلت المنطقة، يعني كان في لجنة منطقة وبلش التشكيل التنظيمي ياخد شكله الطبيعي العلني خلافا لمرحلة الاحتلال. وبالتالي وجود سيد عباس كان مؤسس لتشكيلات حزب الله في الجنوب بالشكل الذي استمرت عليه ووصلت إليه حاليا. وهو كان مهتم بالجانبين، يعني سواء الجانب التنظيمي اللي بيهتم بالبعد الثقافي الاجتماعي التبليغي العلاقاتي الاستقطابي والشعبي والعمل مع الناس، أو بالجانب اللي كان له علاقة بالمقاومة والعمل الجهادي. لأنه بعد الانسحاب الإسرائيلي طبيعة تشكيلات المقاومة صارت تشكيلات مختلفة، لأنه نمط العمليات مختلف، نمط الحضور مختلف، المسؤولية العسكرية والأمنية الملقاة على عاتق المقاومة صارت مختلفة. كل هذيك المرحلة، أنا خلينا نسميها المرحلة التأسيسية للمقاومة ولوجود حزب الله في جنوب لبنان بعد الانسحاب الإسرائيلي، كانت على عاتق سيد عباس، كان السيد له الدور الأبرز فيها.
هلا بدنا سلاح وبدنا موقع وبدنا بدليت حتى ما نقعد نعرف.
نعم نوع سلاح.
تصاعدت عمليات المقاومة الإسلامية، وقررت قيادة المقاومة تنفيذ عملية عسكرية غير مسبوقة تكون بمثابة ضربة قاسية للعدو داخل المنطقة الأمنية.
عندما تعرفون أنكم وحدكم من يقاتل العدو الإسرائيلي وأنتم قلة، هذا معناه أنكم تتشرفون بأعظم شرف، يعني أنتم السابقون السابقون، تتوجهون الآن إن شاء الله لقتال عدوكم. لكن الشرط الأول من أجل أن يطمئن قلبكم وتثبت في مواجهة العدو هو ذكر الله. أنتم خلاصة البشر، أنتم من يريدكم الله، أنتم من يدعوكم الآن إليه الله تبارك وتعالى. عندما تتوجهون إلى المعركة، سيما عندما تواجهون العدو وتبتدئون المعركة مع العدو، اذكروا الله كثيرا واعلموا أن الله سيكون معكم. تذكروا أنكم لستم 13 شخصا، تذكروا أن الملائكة بالآلاف معكم، تذكروا أن الله يعبد مسيرتكم، تذكروا أن عدوكم جبان، تذكروا أن عدوكم يخاف، وتذكروا قوله تعالى ورددوا وأنتم تقاتلون العدو، ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
وفي 16 من شباط عام 1986 هاجمت المقاومة الإسلامية دورية أمنية إسرائيلية على طريق كونين بيت يحون، اشتبكت معها وأسرت جنديين وقتلت الباقي. اختيار التوقيت لم يأتي عبثا، فقد تزامن مع الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الشيخ راغب حرب.
هو السيد سيد عباس طبعا كان بالقيادة وقتها، واتخذ قرار انه في أسرى ومعتقلين في السجون الإسرائيلية، فما في طريق لإطلاق سراح ولا الإخوة إلا ناخذ جنود إسرائيليين. قبل صار محاولات أسر لكن ما صار التوفيق المطلوب، فوقتها أخذ القرار بهذه العملية، والسيد كان هو مسؤول الجنوب أيضا وتابع الموضوع من البدايات، يعني كان يواكب مع الإخوان بالمقاومة العسكريين تحضيرات والتنفيذ والإجراء وإلى آخره. وبعدين لما بدأ رد الفعل الإسرائيلي السيد كان موجود في الجنوب وما قبل يطلع من الجنوب نهائيا، يعني بقي متواجد وكان يتابع عن قرب مع الإخوة في غرفة العمليات كل عمليات المواجهة اللي حصلت في ذلك الحين مع الإسرائيليين، برغم من أنه تم نقل الأسيرين من ساحة العمليات، يعني هو صار مطمئن بأنه الأسيرين هلأ بمعزل أنه شو كان ظروفهم الصحية وقتها أنه تم نقلهم إلى مكان آمن، وبالتالي العملية العسكرية الإسرائيلية لن تؤدي إلى أي نتيجة.
أصيب العدو بصدمة كبيرة بعد أسر الجنديين، فاندفع عدوان بري واسع استمر 6 أيام بحثا عن الأسيرين ومنع المقاومة من سحبهما إلى خارج منطقة الجنوب.
الإسرائيليون في تلك الأيام وصلوا إلى مشارف بلدة الصريفة. سيد عباس كان موجود ببلدة الصريفة، كان مصر انه لا انا هون بدي ابقى، هاي قرية امامية، يعني بحسابات المواجهة كانت الصريفة قرية امامية، ما كان يقتنع مع الاخوة. فوقت اتصلوا في على بيروت، انا كنت وقتها مسؤول منطقة بيروت، فقالوا انه انت بالنهاية بضل يسمع منك يقبل منك، طبيعة العلاقة اللي قائمة بيناتكم بلكي يعني بتجي. فانا وقت طلعت انا الاخوة على الصريفة، وحتى البيت لما فتنا على البيت الدبابات الإسرائيلية كانت بالمقابل، يعني أنا شخصيا شفت الدبابات والجنود الإسرائيليين. فدخلنا عند السيد وقعدنا حكينا ساعة وساعتين يعني بجهد جهيد. فهو قال أنا ما مش مقتنع باللي أنت عم بتقوله، لكن كونك محبة لأنه أنا بحبك وأنت عذبت حالك جيت من بيروت لهون على الصريفة وعرضت نفسك الخطر، بس يعني إكراما لإلك أنا بقبل أن أنتقل إلى القرية الخلفية، يعني القرية التي تلي بلدة الصريفة، كان في هونيك كمان مركز للإخوة انتقل عليه. طبعا السيد أنا بعرفه منيح، يعني هو كان يرجو الشهادة، يأمل، يعني هلأ هو بيناتنا يعني أنه بده يثبت الشباب صح، بس هو كان يأمل أن يلقى الشهادة في الصريفة، مش بس بده يثبت الشباب.
في الخطوط الخلفية تابع السيد عباس الموسوي إدارة المواجهة بكل ما تستلزمه من تخطيط ودعم لوجستي من احتياجات وأفراد.
أذكر في تلك المرحلة أرسل لي برقية كنت في البقاع، قال لي أرسل تعال أنت ومجموعة من الأخوة، حوالي 25 من الأخوة، وفعلا أتيت مع هؤلاء الأخوة إلى إحدى القرى في جنوب لبنان، وهناك تواصلنا مع السيد من خلال سلاح الإشارة.
أصيبت القيادة الإسرائيلية بالخيبة، فلم تعثر على الجنديين ولم تتمكن من تجاوز الخطوط الدفاعية للمقاومة. وفي إطار عملها لاستنزاف العدو انتقلت المقاومة الإسلامية إلى مرحلة جديدة من العمليات النوعية تمثلت في اقتحام المواقع الإسرائيلية الحصينة فوق المرتفعات الجبلية المشرفة على المناطق المحررة والمواقع داخل الشريط المحتل.
فكانت أولى العمليات اللي يعتد بها هي عملية الحقبان وغن مملالة، مثل ما بيذكر الكثيرين أنه في مملالة جابوها من هي هذه منطقة ياطر، يعني كانت تشرف على ياطر. ثم عملية أنا بذكر بتاريخها مظبوط، يعني ب 18 أيلول 86، هي عملية على موقعين سجل وبير كلاب، فكانت عملية ناجحة وأول عملية مصورة. وهون كان ب يعني بإيعاز وبأمر من السيد عباس تصوير العمليات،
يعني ناس تتولى هاتوا وناس تتولى الدشمنة، ما في عندنا غير هاي الدشمنة، بس بلش الهجوم الاخواني من هون مباشره راح يغطوا لكم دغري، يعني مجرد ما يسمعوا فتح النار من هون منه راح يفتحوا النار على هاي الدشمه وعلى هاي الدشمه وعلى هاي الدشمه،
لان احنا من محلاتنا
بنفتح النار، عندما يفتحوا النار الاخوان من هون مباشره انتم بتبداوا بالهجوم بتفوتوا سهل.
آية الحجاب التي يحجب فيها العدو عنكم حتى لا يراكم، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. حسبي الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الله رب العالمين. ارجعوا إلى الله واحتسبوا عملكم عند الله وتوكلوا على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. المهم ألا تنسوا هناك وأنتم تواجهون العدو، ألا تنسوا ذكر الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
استطاعت المقاومة أن تكشف هشاشة قوات الاحتلال الإسرائيلية وعدم قدرتها على حماية مواقعه، وعجز العملاء على حماية هذه المواقع أمام عمليات الاقتحام الواسعة.
العدو يتقدم ونحن نتقدم. الآن أمريكا تتقدم بالمنطقة، ومشروع إسرائيل يتقدم بالمنطقة، المقاومة أيضا تقدمت.
أي المقاومة اللي الآن عم تسمعوا بالأسبوع 4 عمليات و5 عمليات يجب أن تصل إلى مرحلة كل يوم تكون فيه عشرات العمليات كل يوم. ساعتئذ إسرائيل ترى أن مشروعها يتقدم، لكن المواجهة أيضا تتقدم، المقاومة تشتد يوما بعد يوم. العدو آنذاك سيتراجع رغما عن أنفه.
ديدن السيد الله يقدس روحه الشريف عند كل عملية نوعية إن كان كمين أو اقتحام، عملية نوعية مثلا بعملية الأنطرة تدمير أول دبابة ميرجافا من الجيل الأول، عملية الأنطرة السيد حضر فيها مع أنه لم تكن عملية ضخمة، ولكن هي قد يعني كان المخطط القيادي يومتها كانت بيستشر في أنه قد يتداعى أنه نتاج هذا التدمير، نتاج هذا الإنجاز أنه يستدعي أعمال يبادر إلى الإسرائيلي بشكل واسع، لذلك أخذوا إجراءات كثير واسعة. سيد بهذه اللحظة قبل سجن بهذا حضر من العصر مثلا، حضر من العصر، حضر أنجز الدعاء هو شخصيا، صلى الجماعة هو شخصيا، أوجد حالة العنفوان، هو اللي كان يفعل، هو اللي كان يرفع المعنويات، هو اللي كان طريق التعاطي مع الإخوان، هي اللي خلت إنه هذا الدخول، هذه العملية تتنفذ بكل جرأة. السيد بعد ما مشيوا الشباب وتسهلوا، شو عمل السيد؟ بقلب غرفة العمليات أخذ غرفة تانية، كان سجوده بالدعاء أكثر من قعوده، أكثر من جلوسه، كان السجود حتى اللي شافوا محل الدمع، مش إنه شافوا على خد الدمع، شافوا محل الدمع على المسجد، على السجادة اللي كان السيد بهذه اللحظة عمالي بيدعي من الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنجاز نظيفا، أنجز الإنجاز وتمت العملية بحيث أنه لم يسقط ولا جريح واحد.
أثناء اقتحام المواقع الإسرائيلية كان السيد عباس الموسوي يلازم غرفة العمليات ويتولى مهمة الإشراف والتوجيه ويتخذ القرارات المهمة لإنجاز العمليات.
غرفة العمليات ما بيتركها وما كان ينام حتى موضوع النوم، يعني حتى بعد الأحيان يعني الإخوان اللي بغرفة العمليات يتعبوا، هو ما بيتعب يعني هو بيعتبر انه هالاخوان اللي قاعدين تحت الدشم، هالاخوان اللي قاعدين بالكمائن هلا بالوديان واللي قاعدين على بوابه الموقع، يعني باي حال ايام يكون في ثلج وايام يكون في حار وايام يعني طيب، وهو يجي ينام بقلب الغرفه اللي فيها تدفئه اللي فيها. أنا بتذكر مرة بقلب غرفة العمليات دوروا الشباب دفاية مرضي، قال لهم تفوح يا سيد سقعة برد، قال لهم تفوح. يومتها جبنا حرام وحطوا هيك يعني سمح أنه هيك حطيني عجرينا وقعدنا وما كانش يرضى نجيب لأنه كان بوقتها في برد، يعني تأس يعني شوي ساعته يعني قاسي. فكر أنه أنا كيف بدي دور دفاية وقعد بين أربع حيطان وبقلب غرفة العمليات، والإخوان بهاللحظات هني موجودين بأماكن يعني حساسة ومهمة، لهالسبب ما كان يرضى ندور الدفاية.
في أيار من عام 1987 أثبتت المقاومة الإسلامية قدرتها على مواجهة العدو الإسرائيلي واستهداف جنوده على طول المناطق التي يحتلها. نحو 400 مجاهد شنوا عملية واسعة استهدفت أغلبية المواقع المعادية. إنها عملية بدر الكبرى.
فيومتها رينا دعاء كمين وبعد ما انتهينا وبطبع يمكن السيد عباس رحمة الله عليه أو هذا اللي أنا لمسته يعني أنه بتحسيه ما بيترك لحظة من اللحظات إلا بده يرشد يوجه يعني دائما. فبتذكر أيامه صار يتحدث معنا يعني بالبداية تتحدث معنا بطريقة أعرف عدوك يعني أنك أنت لازم قبل ما تروح بأي عمل جهادي يفترض أنك تعرف مين هو هذا العدو اللي رايح تقاتله. هل هو عدو حقا أو عدو يعني يحكى عنه أو شيء. طريقة اللقاء كانت طريقة الوداع بأنه كان يحضنه للأخ ويبوسه بجبينه وبنفس الوقت الأخ يمر تحت القرآن يقبل القرآن ويظل متيسر. فكانت هاي الشحنة من الروح المعنوية اللي كان عطينا إياها السيد يعني كانت يمكن تجعلك أنك إنسان خفيف جدا.
52 أنتوا الآن بموقف حسين واجب عليكم أنه تقتحموا وتعيروا وجبتكم لله. كغيرتها الشهادة اتكلوا على الله مع اتكالكم على الله ما بيبقى شيء أمامكم اتكلوا على الله. اسمعني حبيب الله اتكلوا على الله وما تهتموا بشيء فقط اعتمدوا على الله واذكروا الله كثيرا. انصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم. ايه 50
كان السيد عباس الموسوي يتنقل بين مواقع المقاومة يعيش مع المجاهدين في مراكزهم القتالية المتقدمة.
اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. هذه النصيحة ليست على مستوى المطعم والملبس فقط وإنما هي على كل المستويات وعلى مستوى كل النعم الدنيوية صغيرها وكبيرها. وهذا وحده الذي يجعل الإنسان المؤمن عندما يخير نفسه بين الحياة وبين الشهادة يختار الأمر يختار الشهادة.
سمعته كان يعني لما نطلع على الإقليم يحرص على أن يزور الشباب كلهم في موقعه ما يستثني أحد. ليت الشباب طلعنا ليلة من الليالي لهونيك ما يعني أبا السيد إلا عاملين سنة مهلبية مهلبية قعدنا فيها الشباب هونيك وقام كان صار طعم كل شاب بالمعبة.
هاي واحدة 1000 يلا بلد.
يلا 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 بالتصوير ويروح على الأكل أكلية.
تعال يا أخ موسى.
أو خلينا طعمك كاميرا يصورك عند طعم زين.
كان يحرص على أنه يحاول أنه يتعاطى مع الشباب يعني نفس بالنفس. كنا ننزل لما بننزل على الويزي ننزل تحت الضباب لأنه البركافة كانت بسجد وببئر كلاب اطلع. كنا ننزل يا عند شروق الشمس حيث قبل الشروق تكون الضباب وعند المغيب. لما ننزل على الويزي كان طبعا بالويزي نزلنا أكثر مرة. في أحد الأيام بتنا ليلتين قام بده يحرس. الشباب قالوا له أبدا إلا بده يحرس على أساس أنه بساعتين نحن بنصير نحرس معه نحرس ساعتين. فما بقى إلا بده إلا حرس معنا. طبعا قاعدين الشباب بنغارة يعني طبعا التفاصيل اللي سأل عنها تفاصيل كتير صغيرة ومهمة جدا وأساسية بحيث أنه ما ترك شيء. كان عم يدون يعني كان واضح أنه عم يدون هالملاحظات كلها والأخوان اللي معه كان عم يدون. طبعا كان في معه في دون يعني سأل عفوا يعني حتى عن البطاط عن الألبسة عن العتاد. سأل عن قم قذيفة فيه قداش في رصاص المؤن أنتوا كيف تخدموا شو مشاكلكم هون شو بتعانوا كيف الحراسة. سأل عن كل التفاصيل الخاصة بهذه النقطة.
بيكفيكم فخر واعتزاز وعظمة أن الله عز وجل يعتبر أن هؤلاء الناس اللي يصنعوا القدوة هم السابقون السابقون. يسميهم القرآن الكريم السابقون السابقون. هلا ممكن واحد من هالبلد هاي اللي اسمها الويزي يطلع له خمسة بس خمسة مع أنه الويزي قداش عدد سكان. يطلع من عين بسوار أربعة خمسة ما قداش على السكان عام مشهور. ممكن يطلع من مدينة اللي هي أكبر مدينة في الجنوب كلها صور يطلع له مثلا 15 أو 12 أو 10 وهكذا. يعني تجد من كل قرية 2 3 4 5 هود اللي تفهموا الحقيقة تحملوا مسؤولياتهم بين يدي الله تطلعوا إلى ما عند الله وتركوا ما عند الناس. حودي بسميهم القرآن الكريم السابقون السابقون. بعدين الناس بتلحقنا بسميهم القرآن اللاحقين يعني حوديك بيجوا بعدين بالحق. ولذلك القرآن بيميز بين الناس اللي دخلوا في الإسلام قبل الفتح والناس الذين دخلوا في الإسلام بعد الفتح. انتوا دخلتوا الإسلام قبل الفتح لذلك طبيعي يكون عددكم قليل لكن انتظروا مستقبلا الناس كلهم سيكونوا معكم.
من موازاة العمل الجهادي الميداني حرص السيد عباس الموسوي على مساعدة الأهالي الجنوبيين في القرى المتاخمة للشريط المحتل.
بالجانب الشعبي السيد عباس رحمة الله عليه هو بالطبع بحب الناس. يعني أنا من يوم اللي بعرفه هو محب. يعني مش من النوع اللي بحب الذي يرغب الانزواء أو لا في أشخاص ما كتير ننخلق على العالم. يعني لا هو كان محبا للناس للتواصل مع الناس. بفترة البقاع هيك كان بفترة الجنوب يعني كان الليالي كلها يقضيها من بلدي إلى بلدي من مسجد إلى حسينية إلى صحراء إلى زيارة البيوت بيوت عوائل الشهداء بيوت العلماء بيوت الإخوة المسؤولين اللي كانوا يتابعوا العمل معه في الجنوب. قدر عمل صلات واسعة. وطبعا لما نحكي بلقاءات كان كل لقاءات ذات طابع تبليغي وتعبوي وتثقيفي مش لقاءات يعني ترفيهية إن صح التعبير. كانت كل لقاءات جادة. بالأيام اللي كان يقضيها سيد عباس حتى معروف أنه كان هو عنده مركز في مدينة صور كان يأوي إليه أحيانا وإلا أغلب وقته كان من ضيعة لضيعة. حتى كنت أنا أقول له وقتها أنه أنت بيتك سيارتك، يعني هو ما عنده بيت، هو ينام في السيارة، يأكل في السيارة، ينتقل من مكان إلى مكان. ولذلك كثير من القرى بيتذكروا للسيد لما كان يطلع لعندون يخطب عندون، يصلي جماعة، أحيانا يقرأ دعاء، يعني بعض المناسب بعض ليلة الجمعة يقرأ دعاء كمال أو مشاكل. هذا الأمر مشهود له.
أواخر عام 1988 توجه وفد من حزب الله إلى إيران واجتمع مع الإمام الخميني في جمران، وذلك لاطلاعه على مستجدات الساحة الجنوبية بعد أن خطت المقاومة خطوات مهمة ضد العدو.
من یادم هست سه مرتبه حضرت آقای استباس موسوی شهید بزرگوار که مورد علاقه خاص امام بود و امام خیلی بهش عنایت داشت، به این شهید بزرگوار، و عمرش هم که کفاف نداد و در جوانی به شهادت رسید به اون کیفیت وضع بد، ولی امام گذشتن از این که به مرحوم شهید استباس موسوی علاقه خاصی داشت، به حزب الله لبنان یک علاقه خاصی داشت. من یادداشت کردم بعضی از کلمات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه را در یکی از ملاقات‌های شورای مرکزی حزب الله لبنان فرمودن: تجربه‌ای که ما از دنیا در این سال‌های طولانی داریم این است که مسلمان‌ها ولو اینکه یک عده کمی باشد، وقتی در مقابل خصم خودشون مقاومت کنن، اگرچه خصم اونها ابرقدرت ها باشن، پیروزن. شما لبنان را ملاحظه کردید که همه ابرقدرت ها در آن جمع شده بودن، اما وقتی یک عده کم در مقابلشون ایستاد، اونها شکست خوردن.
يصبح من الواجب علينا أن ننظر إلى حكمة الشهادة وذكريات الشهداء، نرجع لنأخذ القوة من مناسبة الشهداء، من دمائهم الطاهرة. نحن كم نستلهم من قوة عندما نقف أمام رفات شهيد أدى الواجب وأدى المسؤولية، قام بكل شجاعة وبكل جرأة في مواجهة الأعداء. كم هي جرأتك أيها الحر العاملي عندما وقفت بكل ثبات وشجاعة وقوة؟ لم ترهبك الآليات العسكرية الإسرائيلية، اقتحمتها بجسدك الطاهر ودمك الطاهر.
في موضوع العمليات الاستشهادية، السيد عباس كان من المؤيدين بشدة لهذا النوع من العمليات. بتعرف في هذاك الوقت كان في شوية نقاش، يعني ممكن حدا يناقش بالجدوى بالطريقة، حتى البعض دخل في نقاشات فقهية وشرعية حول الموضوع، لكن طبعا موضوع حسم يعني بالاتجاه الإيجابي. السيد عباس رحمة الله عليه كان من المؤيدين والمشجعين، وكان في أي فرصة ممكن أنه يلتقي ببعض الإخوة اللي بدوا ينفذوا العملية الاستشهادية يودعون يعانقون ويتابع هاي النوع من العمليات، جزء من متابعته لكل العمليات. بس كان عنده قناعة خاصة بأنه العمليات الاستشهادية، أنا بتذكر وقتها كان يقول للإخوة أنه قيمتها ليس فقط فيما تلحقه من خسائر في صفوف العدو، إلى قيمة نفسية ومعنوية بالبعدين. بالنسبة للعدو هذا النوع من العمليات مخيف ومرعب، لأنه هذا ما له حل، أنه كيف بيواجه يعني العدو، كيف بيقدر يواجه العمل الاستشهادي، هذا ما له حل. وبالتالي قدرة هذا النوع من العمليات على إرعاب وإخافة العدو عالية جدا.
19 تشرين الأول لعام 88 اهتز كيان إسرائيل عندما تمكن الاستشهادي عبد الله عطوي الحر العاملي من تفجير سيارته بقافلة عسكرية إسرائيلية هدية من المقاومة الإسلامية إلى انتفاضة الحجارة في فلسطين.
انظر حتى إلى الطفل في فلسطين وهو يحمل حجره، ما هي قيمة الحجر؟ وما هي قيمة أن تلقي بحجر على دبابة؟ ماذا يصنع الحجر بالدبابة؟ لكن هذا مشهد عز، مشهد من مشاهد القوة، مشهد من مشاهد عنفوان هذه الأمة.
عاشت فلسطين في وجدان السيد عباس الموسوي وحملها كقضية مركزية، وكان سماحته يعد أن الانتفاضة توأم المقاومة ويتوقف عليهما مستقبل الصراع العربي الإسرائيلي، ويعتمد عليهما جهاد المسلمين في العالم، وأن الانتفاضة مدرسة ثورية وبإلغائها تلغى الثورة.
من جملة نتائج الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان إلى الشريط الحدودي ومن نتائج تصاعد عمليات المقاومة في الجنوب أن أوجد الدوافع وحوافز للانتفاضة في داخل فلسطين، والبعض يعتقد أن هناك رابط وجودي قوي بين الأمرين. السيد حب يأكد هذا المعنى لما كان يجي يطلب من الشباب خصوصا الاستشهاديين إهداء عملياتهم الاستشهادية للانتفاضة في فلسطين، ليأكد أنه نحن معركة وحدة، جبهة وحدة، مصير واحد، مصير واحد، أفق واحد، أمل واحد، الانتصار الموعود أيضا هو انتصار لكلا الجبهتين في آن واحد.
بالنسبة لما أخبرنا به من يعني تزيين زنازين السجناء الفلسطينيين في داخل فلسطين بصور السيد عباس، هذا يدل على وصول تأثير السيد عباس إلى داخل فلسطين بطريقة أو بأخرى. وطبعا هذه الصور كانت عبارة عن قصاصات من الصحف التي تنشر يعني في صحف الداخل. اعتبر الكثير من الفلسطينيين بأن السيد عباس هو أحد الامتدادات المباركة لشخصية الإمام الخميني، ومن أجل ذلك تأثر الإخوة في فلسطين بهذه الشخصية على أساس أن هذه الشخصية ضمن الحالة الواحدة التي كان لها وما زال شعبية كبيرة في فلسطين، وهي حالة الثورة الإسلامية في إيران.
روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلا پیوست.
الحادي عشر من حزيران لعام 1989 كان يوما مؤلما بالنسبة للسيد عباس الموسوي، الإمام الخميني في ذمة الله.
يشعرون بفقد القائد، يشعرون بألم الفقد، يشعرون بالألم والمرارة. أنت أيها الإمام كنت أملنا الكبير، كنت حلمنا الكبير،
كنت الأمي التي نعيش من أجلها، كنا نرى الدنيا من خلال عينيك، كنا نرى كل شيء من خلال جبهتك التقية الطاهرة. الآن افتقدناك أيها الإمام، نودعك أيها الإمام بقلب مملوء دواء، بعين تصرف دمعها. أنت إمامنا وقائدنا، تعويضنا أيها الإمام أننا ننظر إلى الطلعة البهية، إلى طلعة إمامنا المهدي.
في 18 من آذار لعام 1990 انتقل السيد عباس الموسوي إلى باكستان للمشاركة بمؤتمر علمائي عن فلسطين. فور وصوله انهمك في تحضير نفسه للمؤتمر، فالسيد كان من الشخصيات الأساسية فيه.
النقطة الثالثة كانت تركيز شعار خطاب سماحة السيد عباس الموسوي على الوحدة الإسلامية، لأنه طرح شعار لا شرقية ولا غربية، طبعا وحدة إسلامية، كان هذا هو شعار المرحلة آنذاك.
استشعر السيد عباس الموسوي خطر الانقسام بين السنة والشيعة، فقرر العمل ما أمكن على هدم الهوة بين الجانبين، فأجرى لقاءات مع قيادات الأحزاب الأفغانية، وزار مناطق عمليات الجيش السوفيتي الذي كان لا يزال يحتل أفغانستان.
في منطقة الباكستان هناك أكثر من 17 قرية ومدينة شيعية، جلنا عليهم وكنا نستقبل استقبال الفاتحين عندما كان يدخل السيد عباس الموسوي بالموقب اللي كان طبعا مشارك فيه العديد من شباب حركة تنفيذ الفقه الجعفري ومجموعة من طبعا شباب الحركة الإسلامية الأفغانية، كمان كان معنا أحد ممثل ليها. وكان السيد عباس الموسوي يلتقي مع الشيخ ومع الطفل ومع الامرأة ومع كل أهالي البلدي، يسلم على الأطفال ويقبلهم ويعانقهم فردا فردا، حتى أخذت معنا الجولة من الصباح حتى المساء، الجولة ما انتهت. وكان كل ما ينتهي في قرية أو في مدينة كان يلقي كلمة فيها، يستعرض فيها طبعا المقاومين الأبطال الشهداء، يستعرض فيها طبعا المكر الأمريكي والظلم والعنفوان الصهيوني الذي يكرس الفتنة ويحتل شطر من بلاد المسلمين فلسطين. وفعلا كانت محطتنا الثالثة إلى كشمير، فذهبنا من إسلام أباد إلى كشمير عبر طائرة خاصة. الملفت في ذلك أنه هناك إذاعة كشمير الحرة تبث من طبعا مقاطعة كشمير، فكان لسماحة السيد الشهيد لقاء بالإذاعة مفتوح خاطب فيه كل أهالي كشمير الحرة، وأكد على وقوف ومساندة الشعب الكشميري الحر طبعا ضد الاحتلال.
في 21 من نيسان لعام 1991 انعقد مجلس الشورى في حزب الله، واختار السيد عباس الموسوي أمينا عاما وقائدا للمقاومة.
يوم بينا أسبوع 10 أيام جدل مع السيد عباس لإقناعه بأن يقبل هذه المسؤولية. وفي نهاية المطاف يعني بعد جهد متواصل وجلسات طويلة ومناقشات يعني قبل مكرها. يعني أنا بتذكر حتى شكله، يعني شكل السيد بالجلسة اللي انحسن فيها الموضوع، كنت أقول لبعض الإخوة أول مرة أنا بشوف إنسان يعني حزين إلى هذا الحد وشاعر بالهم وحامل عبء بالنهاية صار لونه كل شوي تغير يعني. لكن بعدين لما خلص يعني انتخبنا وصار هو الأمين العام، حمل مسؤولية بشكل كامل بدون أي تردد، بكل شجاعة بكل إقدام. هو كان جوه أنه أحد غيري يتحمل مسؤولية وأنا بساعده بدعمه، يعني كان هو دائما بحب أنه أن يكون مساندا وداعما ومؤيدا وأن يتولى غيره هذه المسؤولية. لكن بنهاية المطاف حسمت المسألة على هذا الشكل.
نطل على عاشوراء لبنان هذا العام، حيث شهدت الساحة تصعيدا ثوريا مفاجئا يصلح أن يكون بحق أساسا لعودة المقاومة عزيزة قوية بعد امتحانها الطويل. ويكفي للوقوف على هذه الحقيقة اعترافات العدو الإسرائيلي، والأكثر دلالة مدى الوحشية والهستيرية التي تصرف بها العدو في عدوانه على القرى الآمنة في الجنوب والبقاع الغربي.
كان من أولويات السيد عباس الموسوي في عمله الجهادي والسياسي الوحدة الإسلامية ووحدة الحركات المواجهة للمشروع الإسرائيلي والأمريكي.
كانت العلاقة التي تربط سماحة أمين عام حزب الله السيد عباس الموسوي رحمه الله مع شيخ سعيد شابان أمير حركة التوحيد الإسلامي علاقة أخوية تتجاوز كل حدود وسدود، تتجاوز الحدود مذهبية وتتجاوز أي بعد جغرافي لتؤكد على أصالة الإسلام وعلى التلاقي الدائم. أذكر أنه كنا نلتقي كل 15 يوم، يعني في شهر نلتقي مرة أو مرتين، إما في طرابلس وإما في بعلبك. فكان دائما عند أي مشكلة نجد السيد عباس دائما إلى جانبنا.
أنتم كمسلمين في تلك المناطق أول شرط يجب أن توفروا هو وحدتكم وتعاونكم بعضكم مع بعض. وطبعا يجب أن تتذكروا كل الآيات وكل الروايات التي تؤكد على ضرورة توحد المؤمنين بعضهم مع بعض. هذا معناه أننا أصبحنا أمة واحدة.
كثيرا ما كان يتردد على منازل إخواننا من العلماء ليؤكد هذه العلاقة الحميمة بينه وبين سائر العلماء وبخاصة علماء السنة، تأكيدا لمعنى الوحدة الإسلامية. فهو السيد المسلم على المذهب الشيعي، إلا أنها كانت العقيدة الإسلامية هي المهيمنة على فكره وعلى خلقه وعلى علاقاته بالآخرين. فهو السيد المسلم الذي يتجاوز في إسلامه القيود المذهبية لنرى به تلك القيادة الإسلامية التي تعبر عن كل منا. فالسيد عباس الموسوي هو في قلب كل عالم مسلم مخلص، بل هو في قلب كل مقاوم، وهو في قلب كل مسلم وحدوي.
في 30 من تشرين الأول عام 1991 دعت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي دول الخليج والمغرب العربي والكيان الإسرائيلي للمشاركة في مؤتمر مدريد للتسوية. وقبل أسبوع من انعقاده دعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية القوى الإسلامية والفلسطينية كافة لاتخاذ موقف ضده.
في المؤتمر الذي عقد في طهران كنا في ذلك الوقت تقريبا كل الفصائل حضرت هذا المؤتمر، وكان هناك خلاف داخلي بالساحة الفلسطينية حول وجهتي نظر.
عندما نستهتر نحن العرب والفلسطينيون بقضايانا، فهل نتوقع من المجتمع الدولي ومن المجتمع المستكبر احتراما لقيمنا وقضايانا؟ ولذلك الأمة كلها مدعوة اليوم لإعادة القوة والاحترام للقضية المركزية وهي قضية فلسطين. وعندما نستعيد هذه القضية ونضعها في موقعها العقائدي والحضاري، ساعتئذ سنفرض احترامنا على كل الأمم.
ومن هنا جاءت الأهمية لوجود سماحة السيد عباس الموسوي في ذلك الوقت، لأنه كان دينامو محرك يعني للقاءات مع الفصائل المختلفة فيما يتعلق باتخاذ الموقف المناسب في مواجهة يعني هذه المؤامرة، وكنا نحن نعتبرها فعلا مؤامرة.
وكانت كلما تتعثر يلجؤون إلى السيد عباس لإعطاء توجيهاته ونصح بأنه هذه يعني مش مهمة، هذه الأهم، ركزوا على الأهم ركزوا على الأهم، حتى وصلنا إلى القواسم المشتركة والتفاهمات. كان غرفته بالفندق هو مركز اللقاء لحل هذه المشكلة.
قدم السيد عباس الموسوي طرحا يجمع به الفصائل العشرة التي ترفض مؤتمر مدريد أو أي قرارات ستصدر عنه، فدعاهم إلى جلسة وطرح عليهم تشكيل تجمع فلسطيني يرفض التسوية.
وهنا أيضا أريد أن أسجل أيضا مكرمة من مكرمات الشهيد عباس الموسوي، أنه لعب دور كبير في تقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية. الفصائل الفلسطينية اللي تسمى اليوم الفصائل العشرة. فالشهيد السيد عباس لعب دورا معنا في إقناع هؤلاء حول أولا مستقبل العمل، وأيضا كيف يمكن أن يكونوا ضمن بوتقة الفصائل العشرة.
لذلك كان لابد لهذه الأمة من التعبير عن موقفها، ولعل أصدق وأقوى تعبير عن عمق ضمير هذه الأمة هو المؤتمر الجامع في طهران، حيث تلخصت الشعوب المسلمة كلها بممثليها من كافة أحرار العالم الإسلامي، وأعلنت رفضها الكامل لمؤتمر التصفية، مما شكل صدمة لمؤتمر مدريد قبل ولادته.
أفضى مؤتمر طهران وبمبادرة من السيد عباس الموسوي إلى تأسيس إطار فلسطيني مقاوم يرفض صيغة مؤتمر مدريد ويتمسك بحق الشعب الفلسطيني بالمقاومة.
حقا، وهذه شهادة له، أنه كان فلسطينيا أكثر من كثير من الفلسطينيين، وكان الهم الفلسطيني حاضرا في قلبه، وكانت وحدة الصف الفلسطيني أمر يشغل تفكيره دائما.
لذلك الأمة مدعوة إلى أعلى مستويات الشعور بالمسؤولية، وإلا لا سمح الله أي انتكاسة للمقاومة أو للانتفاضة ستؤدي إلى خسارة كبرى. نعم أيها الإخوة، نحن الآن ببركات المقاومة والانتفاضة نحيا بقية من كرامة وعزة في هذا الخضم الواسع من الهزائم.
في هذه الجلسة طرح علينا السيد عباس الموسوي رحمة الله عليه: ما رأيكم أن يعني تعلنوا أو تتفقوا على رؤية واحدة ويعلن عن تجمع فلسطيني سمي تجمع الفصائل العشرة؟ هذه يعني الفكرة خرجت من السيد عباس الموسوي، وفعلا في تلك الليلة ماذا هدفها؟ مواجهة مؤتمر مدريد.
فهنا سيدنا عباس موسوي رحمه الله قال: أنا لا أريد أن أتحدث في الكلام، أنتم سترون ماذا سنفعل في لبنان.
بعد عودة السيد عباس الموسوي إلى بيروت في الأول من تشرين الثاني لعام 1991، عقد مؤتمرا صحفيا حذر فيه من مخاطر مؤتمر مدريد واستهدافاته السياسية، وطلب من الحركات الإسلامية التحرك لرفضه.
نبارك لكم هذا الموقف البطولي الشجاع الذي عبرتم من خلاله عن ضمير الأمة الإسلامية وضمير شعوب العالم الإسلامي. من هنا نتوجه إلى مدريد، إلى مقر الخيانة ومركز التآمر على هذه الأمة. نتوجه لنقول بالدرجة الأولى: كفى هذه الأمة مظاهر استهتار بكرامتها وعزتها، كفاكم إهانة لهذه الأمة.
بعد نجاح السيد عباس الموسوي بتأسيس جبهة فلسطينية مناهضة لمؤتمر مدريد ومتمسكة بالمقاومة عرفت باسم الفصائل العشرة، اتجه إلى الداخل اللبناني وبدأ حملة سياسية واسعة لتشكيل جبهة لبنانية في مواجهة المخاطر المحدقة بلبنان والمنطقة.